الحقيقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أعظم ظلم يظلمه الإنسان لنفسه أن يصل إلى الشرك بالله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أنواع الشرك التي بدأت تظهر وتطفو على السطح في الفترة الأخيرة ويتأثر بها بعض شباب المسلمين وبعض أبنائنا وبناتنا، الأفكار الإلحادية التي تشكك أبنائنا وبناتنا في دين الله سبحانه وتعالى، فتثير بعض الشبهات وبعض الأفكار المغلوطة حول الله سبحانه وتعالى، حول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك احنا في قناة الندى دائما ما نتحدث مع حضراتكم في هذه الملفات الخطيرة التي تخص الأسرة، التي تخص الأبناء، حرصا من هذه القناة على إصلاح بيوتنا بقدر الإمكان، والعمل على إيجاد عامل وقائي لأبنائنا من هذه الأفكار ومن هذه المغالطات التي تظهر لهم بين الحين والآخر، لا سيما مع ظهور عالم السوشيال ميديا والحداثة وعالم التليفونات. أصبحت تتسلل لنا الأفكار الإلحادية ممكن من خلال التليفون، من خلال الفيسبوك، من خلال السوشيال ميديا، من خلال الأنيميشن والكرتون. تلاقي ابن حضرتك بيسمع ريلزاية أو بيسمع فيديو، فتبص تلاقيه سمع شبهة أو مشكلة، وللأسف الشديد يتأثر بها، وممكن الأثر ما يظهرش قدام حضرتك في نفس اللحظة. بتجيلنا مكالمات كتير جدا من أمهاتنا ومن أبائنا الكرام عندهم شكاوى، مش هقول وصلوا للإلحاد، لكن على الأقل بيكون عند أبنائهم بعض الشبهات محتاجين المتخصصين يردوا عليها. حول وقاية أبنائنا وبناتنا من هذه الشبهات ولا سيما شبهات الإلحاد، كانت حلقة الليلة بصحبة أحد المختصين الدكتور مصطفى النجار. يا مرحبا دكتور مصطفى.
أهلا بحضرتك.
الله يسلم، نورتنا وشرفتنا.
الله يكرمك.
الدكتور مصطفى كان له كتاب جميل، دليل الأسرة في مواجهة الإلحاد، الصادر عن دار إشراقة، وما شاء الله كتاب جميل عامل للأسرة زي روشتة كده، إزاي تحاول تحافظ على أبنائك من هذه الفتن ومن هذه الانحرافات ومن هذه المشكلات. دكتور مصطفى، إزاي نقي أبنائنا من الإلحاد أو من الوقوع في الإلحاد، بس في نقاط عملية يعني تكون واضحة وتكون سلسة وتكون بسيطة لجمهورنا يعني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض زي نقاط عملية، نعم، نحمي بها ابنائنا وبناتنا من الوقوع في الالحاد ومن جميع الافكار الهدامة باذن الله عز وجل. ارى ان اول خطوة حسن اختيار شريك الحياة.
نعم.
يعني المفروض واحنا بنفكر نرتبط، الزوج يحسن اختيار الزوجة. طبعا لابد من مراعاة كل شيء، وفي مقدمة ذلك الدين، فاظهر بذات الدين تربت يداك. كذلك بالنسبة لو بنتك او انت كبنت جايلك زوج، لابد ان نركز على صاحب الخلق والدين. طبعا بقيت الحاجات لكن في المقدمة صاحب الخلق والدين، ده طبعا هنراعيه. لكن بعد كده بيحصل مشاكل في اي بيت طبيعي، انا عندي مشاكل في البيت وحضرتك عندك مشاكل في البيت وكل الناس عندها مشاكل في البيت، مهم جدا توفير الجو الاسري الهادئ
للابناء.
وحل
احنا قبل ما نروح لتوفير الجو الاسري، دكتور مصطفى، يعني حضرتك شايف ان مرحلة ما قبل الزواج حسن الاختيار عامل مهم من عوامل استقرار الأسرة بعد كده، بمعنى صحيح. ان الزوجة لما تكون زوجة دينة وكذلك الزوج يكون على خلق ودين، هذا بيكون اكتر حماية للابناء من الوقوع في الالحاد او الوقوع في الشبهات او الوقوع في الشركيات او مجابه.
نعم.
العامل الثاني عامل الاسري، دفء العلاقة التي تكون بين الاباء والامهات.
تمام. توفير جو الاسري الهادئ وحل المشكلات الاسريه اللي بتحصل طبيعي في كل بيت بعيدا عن اعين الابناء. طب ده علاقه ايه ده بالالحاد؟ علاقه ده بالالحاد ان من اسباب الالحاد اللي خلى كثير من الناس على مر التاريخ ومنهم رموز للالحاد في العالم كله يلجأوا او يسلكوا الى هذا الطريق، كثره المشكلات الاسريه. كثره المشكلات الاسريه بتدفع الابناء الى السير في الاتجاهات السلبيه والافكار الهدامه في مقدمتها الالحاد، هو عايز يهرب من المشاكل.
هنا بقى هروب نفسي، يعني مشكله نفسيه،
مشكله
يعني هنا
نفسيه
عفوا مش مشكله شبهات، يعني مش في شبهه تسربت ليه، لا ده هو عنده مشكله
نفسيه.
نفسيه عاوز يهرب من مشاكل الاب والام الدائمه الى الالحاد.
احسنت، وخليني اقول لحضرتك قاعده كده، ان معظم اسباب الالحاد وبالذات في الوطن العربي ما بتكونش اسباب دينيه، يعني بسبب خطا في العقيده حاشا الله ودين ربنا يعني فوق كل هذا،
نعم
لكن معظم اسباب الالحاد اللي بتخلي كثير من الابناء او الشباب او المراهقين يلحدوا ايه؟ تبقى مشاكل نفسيه، مشاكل نفس، مشاكل تانية اسريه تربويه، معامله سيئه وهكذا.
جميل.
دي أول نقطة. طيب النقطة الثانية لابد من
يعني احنا ممكن نفصلهم نقطتين دكتور مصطفى، اللي هو حسن اختيار ما قبل الزواج، ثم مرحلة تهيئة البيت أو تهيئة البيئة الأسرية ما بعد الزواج،
تمام،
ومرحلة
أحسنت.
رقم اتنين اللي هي ما بعد الزواج. ودي نصيحة مهمة للآباء والأمهات في قضية اللي بيحلوا مشاكلهم قدام أولادهم، أو الأب اللي بيشتم الأم قدام الأبناء، أو الأم اللي بتعلي صوتها على زوجها قدام الأبناء، مش بياخدوا بالهم إن هم ممكن يتسببوا في جريمة زي ما حضرتك بتقول دلوقتي، يصل للأبناء للشك أو للإلحاد أو للهروب النفسي
ايوه،
بسبب المشاكل اللي بيشوفوها.
احنا قلنا لحضرتك كثير من رموز الالحاد في العالم ناتجين من اسر مفككه، مشاكل واضطرابات وطلاق وضرب واهانه وطرد وهكذا، فهم بيلجأوا الى الالحاد او الشذوذ او غيرها علشان خاطر يهربوا من هذه الايه، من
سبحان الله.
هذه
وكأن
المشاكل.
دكتور مصطفى يعني تفكك الأسرة بيكون سبب في كل رذيلة،
فعلا
يعني مش الإلحاد بس، يعني احنا كلنا حلقات أخرى عن الإدمان، عن إدمان المخدرات، الشابو والآيس اللي بدأ ينتشر بين شبابنا وأبنائنا للأسف الشديد، إدمان الإباحية، المواقع الإباحية اللي بقى سهل دلوقتي جدا الشاب يدخل على التليفون فيجيبها من خلال الإنترنت أو ما شابه، المواقع العقوق اللي بين الأولاد والآباء والأمهات، مواقع حتى عفوا مشاكل البلطجة
التنمر والبلطجة، أيضا
والأكل وقلة الأدب اللي بتحصل بين الأبناء مع كبار السن أو مع غيرهم في الشارع، الاعتداء اللفظي والاعتداء الجسدي.
هو بيسمع ده في البيت وبيشوفه على طول في البيت.
وكأن كل رذيلة تنطلق بسبب هذا العداء الذي يحدث بين الأب والأم داخل البيت يتولد عند الطفل في الشارع.
فعلا فعلا، جزاك الله خير. طيب دي النقطة الأولى أو النقطتين الأولين زي ما
جميل
حضرتك فصلتهم.
جميل.
تاني حاجة أو تالت حاجة، إشباع الحاجات الأساسية للطفل من الملبس والمأكل والمشرب والمصروف المناسب. طب ده علاقة إيه ده بالإلحاد؟ كثير برضو ممن سلكوا طريق الإلحاد عندهم اضطرابات نفسية ومشاكل نفسية وغيرها، فاحنا وطبعا عندهم عقد بالنقص وغيرها، فاحنا لما نوفر له المسكن المناسب والمأكل المناسب والمشرب المناسب والمصروف المناسب، مش هيبقى عنده ان شاء الله اي عقد نفسية، فمش هيلجأ لهذه الافكار الهدامة ولا الحاد ولا غيره. من ضمن هذه الوسائل ايضا اشباع الحاجات النفسية للابناء بقى، اللي زي ايه؟
بس حضرتك قلت ملحوظة مهمة دكتور مصطفى، ان الحاجات الأساسية، ما قلتش
الأساسية،
اشباع الرفاهيات هنا،
لا الأساسية
الأساسية هي المهمة أو الأهم.
الأهم.
هل ممكن نحط معاها مع الأساسيات اللي حضرتك ذكرتها، المأكل والمشرب والملبس
المصروف
والمصروف، نحط معاها أو مش معاها، قبلها كمان أهم منها، احتياج الطفل أو حاجات الطفل الروحية في قربه من الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنا قصدي إن في خطأ كبير بنقع فيه الآباء والأمهات، إحنا بنقع فيه، إن مثلا ابني أنا عاوز أخليه مبسوط، عاوز أخليه في أحسن صورة، كلنا نفسنا أولادنا يكونوا في أفضل صورة، فأبدأ أجيب له أكل وشرب ولبس وأخرجه وأفسحه وأجيب له اللي هو عاوزه، عاوز تليفون أجيب له التليفون رغم التليفون بيؤذيه بجيبه له، عاوز كذا بجيبه له، وأنسى أشبع حاجاته الروحية، إن أنا أخذه إلى المسجد عشان يصلي، إني أعلمه القرآن، إني أعلمه طاعة ربنا سبحانه وتعالى. حضرتك مش شايف إن هنا المسألة محتاجة توازن في الباب ده؟
محتاجة توازن فعلا، ودي كنا نخصص لها نقطة بعد كده
جميل.
خاصة بيها،
يعني موجودة.
موجودة إن
تمام
شاء الله.
تمام تمام
طيب من ضمن برضو الحاجات أو النقاط العملية اللي إحنا نحمي بها أبنائنا من الأفكار الهدامة والإلحاد، إشباع الحاجات النفسية زي الحب والعطف والأمن والتقدير والاحترام، لأن لما الولد يحس بالحاجات دي في بيته مش هيبقى برضه عنده أي اضطرابات نفسية، مش هيلجأ لأي أفكار هدامة، هيبقى عنده إشباع عاطفي وعنده أمان نفسي،
نعم
ويبقى في تصالح بينه وبين دينه وبين اللي حواليه وبين الخالق ربنا كلهم زي ما
نعم نعم جميل جدا جدا. اذا عندي حسن اختيار، عندي توفير جو اسري ودفء علاقه بين الاب والام وعدم اثاره المشكلات قدام الاولاد، عندي اشباع الحاجات الاساسيه والنفسيه كمان للابناء والامهات، دي اسباب او عوامل لوقايه الابناء من الالحاد.
تمام
جميل.
من ضمنها ايضا الابتعاد عن اللجوء للضرب والاهانه والعنف والتوبيخ والتقليل من شأن الطفل، وعن الاساليب الخاطئه في التربيه زي ايه؟ زي برضو الابتعاد عن المبالغة في النصح والإرشاد المباشر للأبناء بصفة عامة والمراهقين بصفة خاصة. كل دي أساليب خاطئة بتخلي الولد العلاقة اللي بينه وبين الوالدين أو خصوصا الأب بتسوء، وبالتالي ممكن يلجأ إلى الإلحاد أو غيرها كوسيلة للانتقام من الأب أو من الأم أو لمضايقة الأب والأم زي ما بيقولوا. دي من ضمن يعني الاستراتيجيات المهمة أو الطرق الفعالة في حماية الأبناء من الوقوع في الأفكار الهدامة والإلحاد. من ضمن برضو النقاط العملية المهمة، لابد أن يكون الوالدين قدوة عملية صالحة في التمسك بقيم الدين. يعني الوالد يكون زي ما هو بيصلي، زي ما هو بيصوم، زي ما هو بيقول قال الله، زي ما هو بيقول قال الرسول، زي ما هو بيقول كلام حلو في الدين. لابد ان الولد يرى من ابيه ويرى من
صح
امه
صح
قدوة عملية واخلاق حسنة ومعاملة طيبة علشان خاطر لا تسوء العلاقة بينه وبين الوالدين.
جميل موضوع القدوة يا دكتور، لان احنا بنعاني في مشكلة القدوة، ان بتلاقي الاب يكون يقع في ازمه او مصيبه او ادمان شيء معين وعاوز ابنه ما يقعش في هذا الادمان، هو طبيعي هيقلدك، يعني هو طبيعي بيشوف ابوه قدوه. عفوا، الاب بيكون كذاب، يعني يكذب قدام ابنه. الاب مثلا جاله حد يزوره فيروح يقول لابنه قول له مش موجود، فالولد يتربى على هذا الكذب. بعد كده الاب يزعل لما ابنه يكذب، طب ما هو بيقلدك. او مثلا الاب الذي يسب الدين، عياذ بالله، سب الدين شرك بالله، الاب الذي يسب الدين بعد كده يلاقي ابنه بيتلفظ بالفاظ خارجه فيقول لك لا عاوز يواجه، ما هو طبيعي، هذا ليس بقدوه للابناء. اذا قضيه القدوه قضيه في غايه الخطوره. يعني
انا قعدت الفتره اللي فاتت دي افكر بعد خبره في مجال التربيه،
ما شاء الله،
لو احنا حبينا نلخص التربيه كلها في كلمه واحده،
جميل،
القدوه.
قدوه.
لو حضرتك قدوه لابنك في المحافظه على الصلاه
صح
منذ تكبيره الاحرام، اول ما الاذان ما بيدن المحافظه عليها، ما بتفوتش صلاه، بتقول له صلاه الفجر، هتلاقي ابنك بيقلدك. لو انت بتتكاسل في الصلاه في العباده بتقوم متاخر، هتلاقي ابنك بيقلدك. لو انت لسانك عفيف، كلامك عذب، هتلاقي ابنك بيقلدك. لسانك والعياذ بالله فالت او بيقول كلام خارج،
صح،
ابنك هيقلدك. لو انت بتتعامل مع الناس بطريقه معينه او مع زوجتك بطريقه معينه، تمام، هتلاقي ابنك يقلدك.
صحيح.
التربيه لو عايزين نلخصها في كلمه واحده هي القدوه.
الله اكبر، جميل جميل، القدوه. نعم،
القدوه.
اللي كمان اصبح عندنا مشكله يا دكتور مصطفى، ان اصبح عندنا في ضرب للقدوات.
فعلا
اصبح القدوه الصالحه تصور للابناء على انها قدوه غير صالحه. فمثلا يصور الشيخ الذي على شكل سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب اللحيه، صاحب السمت الطيب، سمت الرسول عليه الصلاه والسلام، أن هذا هو سمت الإرهاب، وأن هذا هو سمت التشدد والرجعية والتخلف. وفي نفس الوقت يصور نمبر 1 ونمبر 2 وبيكا وميكا إن دول أصحاب الانفتاح. فأصبح عند الطفل أو الطفلة عدم توازن في النظرة، إن هو الصح شايفه غلط والغلط شايفه صح، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسك كافرا، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فهو فتنه فعلا تغير الانسان، تجعل الانسان ينظر الى الخطا على انه صواب وان الصواب خطا، فاصبحت القدوه تضرب تمتهن عند الابناء.
وده تحدي كبير للاسره المسلمه،
نعم،
وللوالدين في العصر اللي احنا بنعيش فيه. الموضوع ده همني في السنتين ثلاثه الاخر، فمن ضمن الحلول اللي انا قدمتها عشان خاطر نحل مشكله القدوه دي، قعدت مع نفسي كده اجمع سير عظماء امتنا.
جميل.
في جميع المجالات
ما شاء الله
في طفولتهم.
جمعته في كتاب يا دكتور؟
هما بينزلوا مقالات دلوقتي في
نعم
مجلة نور تبع الأزهر،
نعم
بجيب بقى صور من حياة أطفالنا أو عظماء الأمة في طفولتهم، مواقف مثلا بناخد منها قيمة، ناخد منها خلق، ناخد منها علو همة، ناخد منها قدوة صالحة وهكذا،
جميل
يعني في الفصاحة، في
نعم
البلاغة، في
نعم
طلب العلم، في الجهاد، في كل حاجة. فما شاء الله ده واجبنا احنا كآباء وأمهات ان احنا نقص على أبنائنا. هقول لحضرتك على حاجة يا دكتور أحمد، وحضرتك تتذكر ده، لما كنا صغيرين كانوا بيقدموا لنا في المناهج واحنا أطفال كنا بناخد قصة ايه؟ لن أكذب أبدا، ويحكوا لنا
صحيح
قصة
صحيح
الطفل
نعم
اللي كان بيعوم وعامل فيها بيغرق، تمام؟
اي فعلا
وبعدين ده
لم
وهكذا.
اكذب اكثر مره ما صدقوش الناس. ففعلا وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابه، من اوائل الاحاديث النبويه التي حفظناها من مناهجنا من كتبنا الدراسيه.
وكانت بالقصص من
بالقص
أكثر الوسائل الناجعة والمؤثرة في حياة الطفل، القصة. القصص دي لو الأطفال أولادنا وأبناء الأمة كلهم منذ نعومة أظافرهم بيسمعوا القصص الجميلة دي،
نعم
قصة عن الصبر، قصة مثلا عن الشجاعة، قصة عن الوفاء، قصة عن مثلا الصدق، هتلاقي الأبناء ينشأوا على هذه القيم العظيمة
نعم
اللي إحنا كنا بنربى عليها من صغرنا
صح
وكنا بنسمعها من آبائنا وأمهاتنا. مين دلوقتي اللي بيقعد مع ابنه، أو مين الأم اللي بتقعد مع أولادها وبتحكي لهم قصة من القصص العظيمة بتاعت زمان اللي كنا بنسمعها دي؟ القصص
نعم
دي يعني ما شاء الله ما زال ليها إلى الآن تأثير كبير في أنفسنا،
صحيح
عكس
صحيح
للأسف الأجيال الموجودة دلوقتي. أنا بشفق عليها لأن الأجيال دي ما بتسمع، يعني ما حدش بيقول لهم حاجة، ما بيسمعوش حاجة عدلة للأسف يعني.
هو حتى أصبح المحتوى الديني ليس له قبول عند كثير من الناس. يعني حاليا اللي بيقدم، عفوا يعني الكلام، كلام الله وكلام رسوله على السوشيال ميديا مش بيكون، بلا شك مش بيكون بنفس القابلية أو القبول اللي بيقدم المحتوى السيء أو
نعم
المحتوى الوحش أو محتوى الأغاني أو المهرجانات أو حتى المحتوى الجنسي.
صح
فللأسف الشديد يعني حتى احنا عندنا هنا في قناة الندى، لما تبص مثلا لمشاهدي الندى، جمهور الندى، ونحن نحب جمهور الندى في الله سبحانه وتعالى، جمهور محترم جميل بيحب دين ربنا سبحانه وتعالى، أغلب الاتصالات التي تأتينا في الندى الآباء والأمهات، والأمهات أكثر يعني بنسبة تقريبا ممكن أقول لحد 60 ل 70% من مشاهدي الندى اللي بيتصلوا بينا وبيتابعونا أمهاتنا. نسبة الشباب أقل، اللي بتجي لنا من اتصال احنا بنشوفه ده من خلال الاتصالات، نسبة الشباب أقل فأقل. حتى نسبة الشباب اللي بيتابع معانا ويتواصل معانا بنلاقي نسبة الشباب اللي هو مثلا في الثلاثينات، في أواخر العشرينات. لكن الجيل بتاع ال 15 و16 و17 و18 لا، ده راح للتيك توك بقى، راح للتيك توك وللفيسبوك وللسوشيال ميديا، ما بقاش بيشوف، وحتى على التيك توك ما بقاش يشوف المحتوى الديني، بقى يشوف المحتوى للأسف المحتوى السيء يعني. إذا حضرتك كنت بتقول يا دكتور إن قضية القدوة في حياة الأبناء والبنات نقطة محورية في
فعلا.
الحفاظ على الأبناء.
تمام. من ضمن النقاط العملية أيضا احترام عقلية الأبناء بصفة عامة والمراهقين منهم بصفة خاصة، ونحترم أطروحاتهم ونتقبلها ونبتعد عن العنف والتعصب والقوة المفرطة، ونقابل الشبهات اللي عندهم أو الأطروحات اللي عندهم أو الخواطر اللي بتجول في ذهنهم، نقابلها بالحجة وبالعقل وبالهدوء وبكل حاجة، علشان خاطر ما يحصلش مثلا كبت لهذه الأفكار ويبدأوا يبحثوا عن إجابات فيها عند مصادر
نعم
غير
جميل
آمنة.
جميل 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 حلو. احترام عقول الأبناء وعدم الامتهان، لأن حتى من ضمن الحاجات الخطيرة اللي للأسف الآباء والأمهات بيستسهلوها شتيمة الأبناء والأبناء، عفوا الأبناء والبنات، والتحقير منهم، يا فاشل يا حمار يا حيوان، الألفاظ دي اللي للأسف بتاخد انطباع سيء عند الأبناء. لما
فعلا
يكون دائم الأب دائم الشتم، طبعا غير الألفاظ الوحشة التانية، ده ممكن أقول لحضرتك دي الألفاظ المحترمة شوية، لكن بتأثر بانطباع سلبي جدا عند الأبناء بشكل حتى ما يكبروا يعني.
فعلا. من ضمن برضو النقاط العملية اللي بتساعد على حماية الأبناء من الإلحاد، إن الوالدين يشجعوا أبنائهم على القراءة في الكتب التي تساعد على الارتقاء بالجانب الديني والعقدي،
جميل جميل
والآباء يشجعوا الأبناء على إن هم يقتنوا كتب في هذا المجال. تمام؟ الآباء مش هم اللي هيشتروا المكتبة لأبنائهم،
نعم،
لكن هيوجهوهم، هيصطحبوهم لمعارض الكتب، للمكتبات وغيرها، ويوجهوهم إلى الكتب الرئيسية أو الكتب المهمة أو النافعة والمناسبة لسنهم في كل مجال من هذه المجالات، في العقيدة، في الفقه، في الرد على الشبهات وهكذا. ويشجعوا الأبناء على اقتناء هذه الكتب، ويبدأوا يعملوا لهم زي مكتبة صغيرة كده في البيت، تمام، ويبدأوا يناقشوا مع الأبناء هذه الأفكار. اقرأ مثلا الكتاب ده وتعال نتناقش فيه، أو احنا جبنا الكتاب ده فامسك أنا الكتاب أقرأ مثلا شبهة أو حاجة، أقول له إيه رأيك في الطرح والرد على الشبهة دي، ونبدأ نخلق حوار بيننا وبين أبنائنا. ده هيكون مفيد جدا جدا جدا، ويقضي أو يوقد شبهات كتيرة كانت هتتولد في أذهانهم. من ضمن برضو النقاط العملية، لازم الأطفال منذ نعومة أظافرهم إن احنا نلحقهم بحلقات تحفيظ القرآن عند مربين أو محفظين يمتازون بالخلق الحسن. تمام؟ علم كما قال سلفنا الصالح، علم ولدك القرآن وسيعلمه القرآن كل شيء. احنا لازم منذ الصغر الأبناء، زي زمان كده لما احنا كنا بنروح الكتاتيب ونحفظ القرآن منذ الصغر، ده بيقوي اللغة
جميل
عند الولد،
جميل.
وبيقوي الجانب الروحي عند الولد، وبيقوي العقيدة عند الولد وهكذا.
جميل.
برضو لازم نشجع الأبناء والبنات على سماع حلقات العلم
نعم.
وحضور حلقات العلم وسماع الدروس الدينية من العلماء والدعاة الصالحين الربانيين
نعم.
ومصاحبة الصالحين.
دي أصبحت للأسف يا دكتور مصطفى يعني مما عمت به البلوى، يعني
تمام.
فكرة إن الأب والأم بدل ما يخافوا على ابنهم من إنه يمشي مع
الناس الملتزمين.
السيئين السيئة، يعني بدل ما يخافوا عليهم من القهوة أو الكافيه أو الشارع أو الإنترنت أو السايبر أو لا، بقى يخافوا على الابن من إنه يمشي مع من حد من الدعاة
فعلا.
أو من الناس اللي على السنة، يقول لك لا ما تمشيش معاه، ده هيشبهك، ده هيعمل لك كذا، ده هيحصل لو مشيت معاه هيتعمل لك مش عارف إيه، فأصبح مصيبة.
وانا بستغرب ان الناس دي، يعني الاباء والامهات دول، ما بيتابعوش مثلا الجرائم اللي بتنشر
صحيح صحيح
كل يوم على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الاعلام المختلفه.
نعم
الجرائم بسبب الصحبه السيئه، ولد خلى ولد يدمن، ولد خلى ولد يروح يسرق معاه، ولد
صحيح
خلى ولد يروح يبلطج معاه
زي الفل.
ويقتل معاه او يحاول يقتل معاه وهكذا. اقسام البوليس ومحاضر الشرطه ومراكز الشرطه، كل دول فيهم خير رادع لمن يسلك هذا الاتجاه
صحيح
ويصرف ابنه
نعم.
عن دين ربنا عز وجل. والمصحات برضو،
دي يعني
والمستشفيات
دين
الصحة
ربنا سبحانه
النفسية.
وتعالى نعم عامل وقاية أصلا، يعني حتى لو أنت لم تبحث عن الطمع في إرضاء الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة، ده أنت لو عايز تربي ابنك يبقى راجل فعلا، ربيه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
إذا ضاع الإيمان فلا أمان،
صحيح صح،
إذا ضاع
ولا دنيا
الإيمان
نعم
فلا أمان، ولا
نعم
دين ولا دنيا.
نعم نعم
من ضمن برضو الإجراءات المهمة جدا في حماية أبنائنا من الأفكار الهدامة كلها ومنها الإلحاد، تشجيع الأبناء على ممارسة الهوايات المفيدة والأشياء النافعة.
نعم يعني انا هنا ملء فراغ الاولاد
ملء فراغ
صح
الأولاد
صح
نعمتان مغبون فيهما
نعم
كثير من
الصحة
الناس،
والفراغ
الصحة والفراغ. ومن أكثر الحاجات اللي بتخلي الأطفال وبالذات الاكثر والاكثر المراهقين والشباب يلجأوا بقى الى الادمان، الى الشذوذ، الى الالحاد، الى اي افكار ضاله او اي افكار شاذه عن المجتمع بتاعنا، الفراغ.
نعم
لابد من ملء يعني وقت الاطفال او الابناء والمراهقين بالهوايات المفيده. يروح في الصيف، احنا دلوقتي في الصيف، ايه المانع ان الولد زي ما بيروح مثلا يتابع حفظ القران مع محفظ او مع شيخ؟ ايه المانع ان الولد مثلا يروح يشتغل او يتعلم برمجه او
نعم
يتعلم
نعم
اي
صح
حاجه
صح
مفيده؟
صح
بدل ما هو ليل ونهار هيبقى قاعد فاضي في البيت، نهاره ليل وليل ونهار قاعد على التليفون، هيبدا يشوف شبهات، هيبدا يشوف حاجات خارجه، حاجات اباحيه، ولا حول ولا قوه الا بالله. فالمفروض ان احنا نملأ اوقات الابناء بالحاجات المفيده، هوايات مفيده. هو عنده اي هوايه مفيده، مش لازم نفرض عليه حاجه، اشوف
نعم
ايه اللي بيحبه. هو مثلا بيحب يتدرب سباحه، بيحب مثلا يتعلم برمجه، بيحب مثلا يلعب كره قدم، ارحم مليون
صح
مره
صح
من اللجوء
صح صح
الى
من الفساد،
من
يعني
الفساد.
هو انا انمي عنده جانب رياضي واحافظ عليه ان ما يقعش فيه في جانب محرم، ان حتى الجانب الرياضي فيه محرمات دلوقتي، بقى في جانب مراهنات وفي جانب كشف عورات وفي جانب تضييع صلوات. يعني احنا لما تتفاجئ ان ماتش كرة قدم رايحين نصلي الفجر والشباب قاعدين،
الأمة كلها كانت
مش
سهرانة عشان تتفرج على
يعني
الماتش
مش هقول كلها يعني، لان يعني
إلا ورحمة ربي.
الامه بها خير يعني، لكن الشباب القهوه مليانه، الكافيهات مليانه، الشوارع مليانه، الناس رايحه تصلي، الاطفال
الأطفال كانوا سهرانين عشان يتفرجوا على الماتش،
بالظبط.
ولما الفجر أذن ما حدش قام لصلاة
ايوه،
الفجر
ما ده اللي انا اقصده،
وناموا.
ده اللي انا اقصده. ولذلك انا قلت لفضيلتك من شويه قضيه اشباع الرغبات والحاجات الشخصيه لدى الابناء والبنات مهم جدا، والاهم منه، اهم في نظري، والاهم من الطعام والشراب والكسوه والفسحه وكذا، اشباع الحاجات الروحيه عند الابناء.
تمام.
لان الانسان يحتاج الى ربه سبحانه وتعالى، يحتاج الى الصلاه، يحتاج الى القران، يحتاج الى الله. انا ان لم اشبع رغبه ابني بهذه الحاجات الروحيه يا دكتور، واشبعها باللعب والهزار والمزاح والتلفزيون والتليفونات والاكل والشرب والخروج والفسحه، انا بعمل جريمه في حق اولادي.
أحسنت. لذلك احنا قلنا لابد ان الطفل منذ نعومة أظافره من 3 سنين او اعلى شوية يبدأ نلحقه بمحفظ قرآن
جميل
يحفظه القرآن
جميل
ذو خلق. قلنا لابد برضو ان هو يبدأ يسمع لما يكبر شوية، يبدأ يسمع دروس العلم ويعرف حاجة عن دينه. الأم والأب في البيت يبدأوا يكلموه عن ربنا وعن
نعم
دين ربنا. من ضمن الحاجات المهمة، ودي تكملة لكلام حضرتك، ودي فكر يعني كلام حضرتك فكرني بيها، ان احنا نعمل في البيت جلسات أسبوعية
صح
قرآنية
نعم
لتدبر القرآن. ومن خلال هذه الجلسات لو في أي حد من الأولاد طرأت على دماغه شبهة أو ظهرت عنده حاجة
نعم
مغلوطة أو
جميل
فكرة مغلوطة نبدأ نتناقش. بس ده هيتطلب من الأب والأم مزيد من العلم والمعرفة.
هو
نحتاج
الفكرة دي
نقول
يا دكتور مصطفى جميلة، واحنا سبحان الله نصحنا بها هنا في قناة الندى من حوالي عدة سنوات. والله يا دكتور بدأ بعض الأسر تقوم بهذه الفكرة. احنا نصحنا قلنا يا اخوانا حاولوا يكون في جلسة لو يومية، صعب على الأب الشقيان في الحياة ومش قادر يقعد،
شوي
أسبوعية، مرتين في الأسبوع، مرة في الأسبوع، بس في قعدة لازم تكون موجودة. القعدة دي فيها جانب مصارحة وحوار، وحوار مفتوح نسمع فيه الأولاد براحتهم يتكلموا براحتهم، يهزروا يغلطوا ويتكلموا مش مشكلة. في جانب ديني وإيماني، أقرأ في جزء من شيء من القرآن. في جانب سني نبوي، أقرأ شيء وليكن مثلا كتاب الأربعين النووية أو
كل
رياض
مرة
الصالح أو
حديث
رياض الصالحين، كل يوم حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
بمعنى
والله يا دكتور رأينا الأثر عند بعض الأسر،
ما شاء الله.
مشاكل كانت موجودة واتحلت، مشاكل بين الأب والأم، مشاكل بين الأبناء والآباء والأمهات، حالة من الغربة بين الأبناء الآباء والأمهات والأبناء، لأن الأب بيرجع من الشغل قاعد على التليفون، والأم قاعدة على تليفونها، والأولاد قاعدين على تليفوناتهم. اللحمة دي، القعدة دي، عملت حالة من الروح الإيجابية والإيمانية الجميلة جدا داخل المنزل. ولذلك
أحسنت.
في نقطة مهمة،
ما هو حضرتك الحوار الأسري ده حل الكثير من المشكلات اللي بين الزوج والزوجة وبين الآباء والأبناء. ده بيقرب العلاقات
نعم
وبيعيدها لعصرنا بتاع زمان لما كنا صغيرين، ما كانش فيه وسائل
صحيح صحيح
التكنولوجيا الحديثة دي كلها، فكنا بنقعد في وسط مع الجد ومع
نعم
الجدة ومع الأب ومع الأم ويقعدوا يحكي لنا قصص وحكايات. كان الكلام ده في حد ذاته الأوقات دي كانت ممتعة. احنا دلوقتي بنتحسر على هذه
صح
الأوقات
صح
وبنعيط عليها والله. يعني الواحد ساعات بيقعد كده مع نفسي افتكر زمان لما كنا مثلا نجتمع مثلا عند مع والدتي انا واقاربي ولاد خالتي، او نروح نقعد عند خالتي وكلام من ده، نقعد حد يحكي لنا قصة جميلة، نقعد
نعم
نتكلم ونهزر هزار جميل ما فيش فيه ابتذال ولا خروج
نعم
عن المألوف، كان فيه احترام. فهتلاقي الأوقات دي ساعات الواحد يعني بتزرف دمعا والله، يعني يقول فين الأيام دي؟ ما عادش موجودة ليه؟
سبحان
حتى
الله
للأسف احنا دلوقتي متجوزين ومخلفين، وللأسف برضه مش عارفين نوفر
نعم
الجو الدافئ ده دلوقتي. يعني
صحيح
بنحاول والله المستعان يعني.
نعم نعم جزاك الله خير.
أكيد.
إذن آخر حاجة اتكلم فيها دكتور مصطفى قضية
عقد جلسات أسبوعية
الحوارية
قرآنية
الأسرية. نعم
بس
كده
يعني نغلفها بالجانب الروحي
آه
بحيث إيه يبقى نقرأ قرآن. لو مثلا في قصة في الآيات دي، في حكم، في شبهة الآية دي بترد عليها، نبدأ نتكلم. وعلى فكرة الدنيا دلوقتي بقت سهلة عن قبل كده خالص.
صح صح
دلوقتي هقول لحضرتك على حاجة، عايز مثلا أي شبهة طرأت ضد الإسلام مثلا لن تجد شبهة صغيرة ولا كبيرة إلا وتجد
نعم
الفطاحل من المعاصرين
نعم
زي الدكتور هيثم، زي الدكتور هشام عزمي، زي الدكتور المهندس فاضل، الناس المحترمة دي كلها هتلاقيهم يعني سبحان الله قتلوا كل هذه الشبهات بحثا،
نعم نعم
وتلاقي مردود بأسلوب عقلي
هو زي ما حضرتك
جميل.
بتقول يعني الرد موجود والإتاحة دي يا دكتور مصطفى سلاح ذو حدين،
بمعنى
يعني أوجدت الإيجابيات وأوجدت السلبيات أيضا. ما هو برضه هو لو عاوز شرك بالله يلاقيه، يعني هو لو دلوقتي شات جي بي تي واخد بال حضرتك أو غيره من أبلكيشنز للـ AI أو الذكاء الصناعي، أي حاجة هتبحث عنها هتلاقي إجابة ليها.
تمام
فلو هو طلب شرك بالله يلاقي الحاد وشرك بالله سبحانه وتعالى، لو طلب ايمان سيجد ايمان. فهنا دي نقطه مهمه بتلفت نظر حضرتك ليها، ان قضيه لمن تسمع برضه مهمه.
ايوه
من تسمع؟ لان انت ممكن تسمع في شبهه من شبهات الالحاد، تسمع حد مثلا زي الدكتور هيثم طلعت،
تمام
او تسمع واحد زي الدكتور حسام عقل مثلا، او الدكتور
تمام
هشام عزمي، او ايا يعني كان المختص اللي بيتكلم. وممكن تروح تسمع واحد للاسف يضل الابناء وانت فاكره يقول الحق، فدي
تمام
مشكلة.
هو حسن الاختيار، وده
نعم.
تعرفه من خلال ايه؟ من خلال سؤال اهل العلم الثقات. انت مش عارف، فمثلا تسال داعيه ذو دين وخلق هيوجهك للصح،
نعم.
فالموضوع سهل. انا بتكلم لو انا كاب وام بحب الدين وخايف على اولادي او عندي اولادي شبهه، تمام، الدنيا بقت سهله عن قبل كده.
صحيح
كان
صحيح.
زمان ممكن مثلا قبل 10 15 سنه تلاقي ما فيش كثره هذه المؤلفات اللي في مجال الرد على الشبهات، تمام، ما كنتش هتلاقيها موجوده، تمام. في الدنيا دلوقتي بقت سهله قوي، سهله قوي. يعني مثلا من ضمن الكتب الجميله في هذا المجال وتلاقيه يعني بيتناول شبهات كثيره باسلوب جميل قوي، عياده الملحدين، ده اظن متاح، دكتور هيثم اتاحه على الانترنت،
كتاب ايه؟
عياده الملحدين للدكتور هيثم طلع
اسمه
كتاب
ايه عفوا؟
عياده الملحدين،
عيادة الملحدين.
عياده الملحدين. وفي كتاب كان صدر عن المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه من زمن الزمن وما زال الى الان يباع كل عام ومطروح في جناح المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، حقائق الاسلام في مواجهه شبهات المشككين،
جميل
كتاب
جميل
جميل جدا بيرد فيه الدكتور محمد عماره على
مشكور.
كل الشبهات،
نعم
شبهات حول الفقه، حول اللغه، حول القران، حول قضايا المراه،
نعم نعم
كل الشبهات دي يعني العلماء ما شاء الله يعني قتلوها بحثا
نعم
باسلوب عقلي، بص يدخل القلب ما
جميل
شاء الله
جدا.
يعني.
طيب الجلسات الحواريه تلبيه رغبات الابناء من ناحيه تثقيفهم واطلاعهم على الجانب الديني والمعلوماتي والدعوي جوانب مهمه جدا. هل في نقاط عمليه اخرى تحب ان تشير اليها دكتور، لا سيما ان وقت الحلقه بينتهي يعني.
تمام، من ضمن الحاجات أيضا المهمة في هذا المجال تأصيل أو تأسيس التوحيد في قلب الطفل.
التوحيد. نعم
التوحيد لازم نغرس التوحيد
جميل.
في الطفل منذ نعومة أظافره. نبدأ نعرف الطفل منذ الصغر، طبعا كل مرحلة لها وسائلها، ممكن هو الطفل صغير بالأناشيد، بحفظ القرآن، بالقصص، لما يكبر شوية بالمدرسة، بالقراءة في الكتب العلم المناسبة لهذا السن أو غيرها. نغرس التوحيد في نفس الطفل منذ
جميل. عندنا
الصغر.
حديث هنا، حديث صاحب الجليل، حديث في
عبد
الصحيح،
الله بن عباس، احفظ الله يحفظك،
لا حديث آخر، لما قال تعلمنا كنا غلمان حزاورة
حزاورة
عند رسول الله صلى
الله
الله عليه
يسلمك.
وسلم، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا. يعني هو هنا غرس الإيمان في قلوبهم أولا. والحديث الجميل اللي فضلتك أشرت إليه بتاع ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس وهو غلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ
احفظ
الله
الله يحفظ،
يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، يعلمه العقيدة الصحيحة في الله سبحانه وتعالى.
تمام. لابد ان نغرس في الطفل منذ نعومة اظافره ان الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء،
نعم
المتصرف في كل شيء، وانه وحده هو الضار النافع، عشان ما حدش يجي مثلا يدخل له من مدخل التنجيم وحظك اليوم والابراج والكلام ده. الطفل منذ الصغر ينشا قوي العقيده، يعلم انه لا يعلم الغيب الا
نعم
الله، وانه لا احد بيده الضر والنفع سوى
نعم
الله عز وجل. من ضمن الوسائل المفيده جدا برضو في هذا الامر بناء مفهوم الرقابه الذاتيه عند الطفل، يبقى
جميل
اللي
جميل.
هو مراقبه المولى عز وجل. لازم ان نحفظ الطفل منذ الصغر وصايا لقمان، يا بني
نعم.
ما ان تكن مثقال
حبة
حبات
من
من
خردل
خردل
تكون في
فتكن في
صخرة.
صخره او في
نعم.
السماوات او في الارض
يأتي
ياتي
بها
بها
الله.
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 ان الطفل ربنا مطلع على جميع حركات
نعم
وسكناته، ونستخدم في القصص، نستخدم
جميل
الآيات، نستخدم المواقف والأحداث. يعني مثلا لما أكون قدامي موقف ومثلا أنا ما أعملش الغلط، أقول لي إن أنت عارف أنا ما عملتش كده ليه، مع إن كنت ممكن إن أنا أعمل الحاجة الغلط دي، أنا ما عملتهاش عشان ربنا شايفني.
نعم
وأنت برضه لما تبقى لوحدك برضه ربنا هيبقى شايفك ومطلع عليك. ونحكي له مثلا قصة أحد مشايخ السلف لما أراد أن يعلم أبنائه أو تلاميذه مراقبة المولى عز وجل، فأعطى لكل منهما طائرا وقال لهم فليذهب كل واحد منكم فيذبح هذا الطائر في مكان لا يراه فيه أحد. كل الأولاد، كل واحد استخبى في مكان، اللي راح في مكان ورا الجبل، واللي راح في مكان في قلب مكان فاضي، واللي راح عند البحر، وكله اجتهد وكله رجع ذابح للطائر الذي معه الا طفل واحد او غلام واحد. فقال له انا ما رحتش اي مكان، او ما بروحش اي مكان الا واجد المولى عز وجل مطلع عليه. فقال له انت نعما. القصص الجميله، قصه جميله دي من القصص كنا بنسمعها واحنا صغيرين، واللي كنت بحكي لحضرتك عليها كانت بتتحكي لنا واحنا صغيرين. اولادنا محتاجين يسمعوا مننا
صحيح.
الحاجات الجميله دي.
نعم، جميل جدا.
الله يكرمك.
دكتور مصطفى النجار، محتاجين رسالة أخيرة نختم بيها، في نصيحة للآباء والأمهات في قضية وقاية الأبناء من خطر الشبهات، من خطر الإلحاد، في ظل هذا الواقع والانفتاح العالمي اللي احنا بقينا بنشوفه. بقى دلوقتي أبنائنا وبناتنا من خلال التليفون بيشوفوا العالم كله من حواليهم، فأنا مش هقدر أمنعهم، مش هقدر أحجمهم، مش هقدر ان انا اكبتهم او اكبت قدراتهم. بالعكس، انا عاوز ان انا اخليهم يتعلموا ويبدعوا في حدود ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ايه هي النصيحة اللي حتنصح بيها الاباء والامهات لوقاية الابناء من خطورة الشبهات ومن خطورة الالحاد وهذه المشاكل التي نراها بين حين والاخر في ظل هذا الانفتاح العالمي الرهيب؟
لابد ان انا اقرب من دماغ الاولاد والبنات.
نعم.
بمعنى ما ينفعش ان انا امنع ابنائي من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالذات الشباب والكبار والمراهقين، امنعهم منعا تاما بنسبة 100%. الاولاد هيحسوا بالنقص، هيحسوا بالتعقيد، هيحسوا بالشدة، بالغلظة، الكلام ده لا. ما انا ممكن مثلا بعد 13 سنة اسمح له عادي انه يستخدم باوقات معينة في ايام معينة. تمام. ولازما انا اكون على وعي باستخدام هذه الاجهزه. يعني مثلا ابني مثلا عايز يعمل موقع او صفحه على فيسبوك، تمام، خليه يعمل واجيب له التليفون باوقات معينه، وانا اكون من ضمن الاصدقاء بتوعه. انا لما اكون من ضمن الاصدقاء
تقصد
بتوعه
حضرتك انا يعني اتيح له الفرصه ولكن اقننها
واقرب منه ويكون تحت بصري بدون ما يشعر ان انا براقبه،
نعم،
او انا بشدد عليه، او انا مش مأمن له، او انا مش واثق فيه. لا، انا لما ابني يكون مثلا له صفحه مثلا على الفيسبوك او التيك توك او اي حاجه من الحاجات دي وانا صديق ليه، تمام، هو قبل ما ينشر اي حاجه خارجه او قبل ما يشارك اي حاجه خارجه هي يعني هيحط ده في اعتباره بدل المره 1000 مره.
وان كنت طبعا يعني انا لو تسمح لي وحضرتك تصوبني او تخطئني، انا لا احب للاب او للام ان يسمحوا لاولادهم او بناتهم يعملوا منصات على السوشيال ميديا في سن الصغر،
ما هو ده
لا سيما التيك توك، منصه خطيره وبها كم من الفساد غير عادي. فان انا اجيب الطفل او اسمح له يعمل اكاونت على المواقع دي في سن الصغر، انا بعرضه للخطر الكبير والفتن. يعني
كلام حضرتك صح، وبنسبه 100%. هقول لحضرتك قاعده في نقاط معينه.
نعم.
تحت سنتين المفروض الولد ما يتعرضش لاي انواع الشاشات، لا تليفون ولا تلفزيون ولا غيره. من سنتين لغايه 7 سنين 8 سنين الطفل ما يكونش معاه جهاز خاص بيه ولا الكلام ده كله، ولا جهاز حديث، الا لو انا عايز اطمن على الولد ممكن اجيب له تليفون اللي هو بزراير القديم خالص ده. تمام. ويبقى الوقت اللي هو عايز يجلس على النت وكلام من ده له 3 ساعات في الاسبوع متقطعين.
جميل.
تمام. برضو من ضمن التوصيات المهمه، اقل من 13 سنه المفروض الطفل ما يكونش له اي صفحه على الفيسبوك ولا تيك توك ولا غيره. في حاجه اخيره، انا نفسي اصلا يمنعوا التيك توك ده من مصر.
محظوظ.
اما لو الاسره نفسها يعني هم نفسهم كل واحد عنده موقع وبتاع من ده، يبقى بقول نسمح للولد تحت نظرنا ونكون من ضمن
تحت عينينا يعني.
نعم.
دكتورنا الحبيب الدكتور مصطفى النجار، الباحث التربوي والأكاديمي، شكر الله لك ومشكور نورتنا وشرفتنا.
الله يكرمك. الله يكرمك.
اللهم امين. مشاهدينا الكرام، قضيه وقايه الابناء من خطوره هذه الشبهات قضيه خطيره. حاول الدكتور مصطفى ان يجمل يعني عوامل او بعض العوامل لوقايه الابناء من الوقوع في براثن الالحاد او الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى. وانا استغربت ان الدكتور راح ذكر في اولها حسن الاختيار، مرحله ما قبل الزواج، ان يحسن الشاب والفتاه اختيار شريك الحياه او شريكه الحياه. وده له اصل عندنا في القران والسنه. خاطب الشرع الزوج وخاطب الزوجه، خاطبهم هما قبل الزواج اللي هما الولد والبنت. خاطب البنت فقال، او خاطب الولد فقال: تنكح المراه لاربع، لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها. وقال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت لك، واكد على دين المراه، المراه الدينه التي تتقي الله هي التي تحافظ على ابنائك. طب الرجل نفس الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: إذا طلبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا طلبكم من ترضون دينه وخلقه، هنا مهمة جدا، مش من ترضون وظيفته وفلوسه وعربيته وشقته وبيته، لا، هنا الشرع أوجد أولوية لدين هذا الزوج، الزوج الدين الذي يتقي الله سبحانه وتعالى. هو اللي يحافظ على بنتك، هو اللي يحافظ على بنتك، هو اللي يحافظ على الأبناء فيما بعد. ثم قضية مهمة، طبعا مش هقدر أأكد على كل العوامل كلها مرة أخرى لأن احنا في آخر الحلقة عشان الختام، لكن نقطة مهمة أختم بيها: تهيئة الجو الأسري والعلاقة الدافئة بين الآباء والأمهات. يا أيها الزوج، يا أيتها الزوجة، أيها الزوج الفاضل، أيتها الزوجة الفاضلة، بلاش تتخانقوا قدام أولادكم لوجه الله، بلاش تشتموا بعض قدام الأبناء لوجه الله، بلاش أيها الزوج تتعدى على زوجتك تشتمها أو تضربها أو تنال منها، وبالذات قدام أولادك. وطبعا الضرب حرمه الله سبحانه وتعالى سواء قدامهم أو من غيرهم، لا أقصد الضرب الذي ورد في الشرع، الضرب الذي بالسواك أو الضرب غير، لا، أنا أقصد الضرب الذي يكسر عظما أو يجرح، أو لا، هذا حرمه الله سبحانه وتعالى، ضرب الوجه حرمه الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الزوج لا تضرب، أيتها الزوجة بلاش تعلي صوتك على زوجك قدام أولادك، أنت كده بتعرضي أولادك للخطر. القضية مش قضية الانتقام، يعني الزواج يا إخواننا الكرام جعله الله آية وسكن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. بص بقى الكلمة الجميلة اللي اختم بيها: وجعل بينكم مودة ورحمة. ده الأصل في الزواج، أيها الزوج أيتها الزوجة، الأصل بينكم المودة والرحمة، مش الأصل النزاع والشجار، وده يعلي صوته وده يتعلي صوتها، وده حقي وده حقك، وده واجب عليه كذا وده واجب عليه كذا. احنا كده بنصنع جيل مشوه. ما تزعلش بقى لما تلاقي أولادك بيشربوا وشابوا وبيضربوا آيس ومش عارف بيشربوا إيه بعد كده، ما تزعلش، ما هو أنت صنعت بيئة غير مهيئة لإنتاج بيئة سليمة أو أبناء أسوياء. فاتق الله أيها الزوج في زوجتك، اتق الله أيها الزوجة في حقوق زوجك وفي أبنائكم، حفاظا على هؤلاء الأبناء عشان يطلعوا أسوياء، لا سيما المطلقين المطلقات اللي بنشوف من خلف هذا الأمر كوارث. الزوج الذي يطلق ينتقم في الأولاد، والزوجة التي تطلق تنتقم في الأولاد، والضحية هم الأولاد في الآخر. هؤلاء الأولاد أو هؤلاء الأبناء والبنات سنسأل عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأهليكم نارا، فأنت مسؤول عن أبنائك وبناتك. بهذا الحد فقد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يربي لنا أبناءنا ونصلح أحوالنا للحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.